لا وأيضا هو في البخاري
ها؟
وأيضا هو في البخاري أيضا
أي.
يعني هو في تهذيب يعني في التقريب وفي الكتب التي بنيت على بني عليها فيها أن المقصود به عمرو بن عامر الأنصاري الذي روى له الجماعة. والحديث موجود في البخاري وفي غيره, الحديث موجود في البخاري وفي غيره, ويعني وذكر الشخص الآخر الذي هو عمرو بن عامر والد أبو أسد بن عمرو للتمييز, يعني أنه ليس له رواية في الكتب, وقال وأن ما حصل أو ما ذكر عن أبي داود هنا يعتبر وهما, والصواب أنه هو الأنصاري. وفي تهذيب التهذيب قال الأنصاري وقيل البجلي وقيل بجلي وقيل بجلي,
كأن ابن حجر مرتبة كلام المزي.
اي نعم, لأنه قال يعني لا
مثل أبي داود لا يرد قوله بلا دليل.
اي ولهذا نفسه يعني ابن حجر ما زاد على أن يعني تبع المزي في الرمز للأول لأنه الجماعة, وهذا الذي هو أبو أسد بن عمرو أنه للتمييز. أيوة, وثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة اللي هو عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم,
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه, فقال له عمر رضي الله عنه إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه, قال عمدا صنعته.
وهذا الحديث عن عمر رضي الله عنه عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه, فقال له عمر رضي الله عنه رأيناك صنعت شيئا اليوم لم تكن تصنعه, قال عمدا صنعته. وهذا يتفق مع الحديث السابق, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يتوضأ لكل صلاة, وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد, فهذا الحديث يدل على أنه فعله يعني لبيان الجواز, لأن الذي كان يداوم عليه والذي كان يحصل منه كثيرا هو أنه يتوضأ لكل صلاة, ولكنه فعل أن صلى خمس صلوات متعمدا ليبين الجواز صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, يعني أن الإنسان يتوضأ وضوء واحد ويصلي به خمسة فروض, يصلي الصلوات الخمس كلها في وضوء واحد, فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعمده لهذا للدلالة على الجواز, وإن كان المعروف من عادته ومن فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة. وعلى هذا فإن حديث بريدة يتفق مع حديث أنس المتقدم من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة, ولكنه فعل هذه المرة التي جاءت في حديث بريدة حتى يبين الجواز, ولهذا عمر رضي الله عنه قال رأيناك شيئا ما كنت تفعله, يعني معناه أنه يتوضأ لكل صلاة, فمعناه أن الحديث الثاني يصير مطابق الأول, ولكن الذي في الأول زيادة أن الصحابة كانوا يفعلونه ليقرهم, وفي الثاني زيادة وهو أن عمر رضي الله عنه ذكر له هذا الذي فعله هذه المرة مما يخالف ما كان معروفا منه صلى الله عليه وسلم من الوضوء لكل صلاة, فقال إنه عمدا فعل هذا, يعني صنعه عمدا أي متعمدا ليبين الجواز وأن ذلك جائز.
قال حدثنا مسدد,
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى,
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان,
عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن علقمة بن مرثد,
عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن بريدة,
عن سليمان بن بريدة المروزي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن
أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب تفريق الوضوء. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: ارجع فأحسن وضوءك.
ثم أرد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي تفريق الوضوء. تفريق الوضوء المقصود بتفريقه يعني عدم اتصال بعضه ببعض، لأن تكون الأعضاء يعني بعضها يفعل في وقت وبعضها يفعل في وقت آخر، ولو كان بعد جفاف بعض الأعضاء. لكن المقصود من الترجمة والذي أورده أبو داود رحمه الله من الحديث تحت هذه الترجمة يدل على عدم تفريق الوضوء، على عدم تفريقه، وأنه يؤتى به من أوله إلى آخره، وأنه لا بد فيه من الموالاة، لا بد من الترتيب ولا بد من الموالاة، يرتب بين الأعضاء، فلا يقدم غسل اليدين إلى المرفقين على الوجه أو غسل الرجلين على الوجه أو على مسح الرأس، بل كل عضو يأتي بعد العضو الذي ذكر قبله كما جاء في القرآن: فقمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأيضا الموالاة، يعني بحيث أنه يعني يستمر ولا يقطع، ولو حصل أنه تبين له أن هناك عضو من أعضائه لم يصل إلى جزء منه الوضوء أو لم يصل إليه الماء، فإن عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة إذا كان قد صلى، إذا كان قد صلى. وهذا دليل على عدم تفريق الوضوء، وأنه لا بد منه، وأن الإنسان إذا حصل منه شيء فإن عليه أن يعود وأن يتوضأ، عليه أن يعود وأن يتوضأ إذا كان وجد شيء لم يصل إليه الماء، وإذا كان قد صلى فإن عليه أن يعيد الصلاة كما يعيد الوضوء أيضا يعيد الصلاة. وفيه أيضا وفي هذا يعني أيضا على أن حكم الرجلين الغسل وليس المسح، لأنه لو كان المسح كيف ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على شخص بقي في قدمه لمعة أو مقدار الدرهم وأمره بأن يعيد الوضوء؟ يعني دل على أن حكم الرجلين الغسل وليس المسح كما تقوله الرافضة. أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا
توضأ وترك على قدمه موضع الظفر،
أن رجلا توضأ وترك على قدمه موضعا مثل الظفر، يعني ظفر اليد أو ظفر الرجل، يعني معنى شيء يسير، فأمره فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. ارجع فأحسن وضوءك، يعني توضأ وضوءا حسنا، يعني تأتي به على الوجه المشروع بحيث لا تترك أي جزء من أجزاء الأعضاء التي يجب استيعابها ويجب فعلها إلا وقد أتيت به. فكونه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرجع وأن يحسن الوضوء يعني دل على أن عمله هذا غير صحيح، وأن عليه أن يعيد الوضوء، وأن عليه أن يتوضأ. وبعض أهل العلم أجاز غير ذلك، ولكن الذي تقتضيه الأحاديث تدل عليه الأحاديث أن الوضوء لا يفرق، وأن من وجد منه شيء لم يصل إليه الماء فإن عليه أن يرجع ويتوضأ.
قال حدثنا هارون بن معروف.
هارون بن معروف وش قال عن؟
ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود مروزي.
نعم، ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه مرة ذكره.
عن جرير بن حازم.
عن جرير بن حازم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
لكن ابن حجر
في حديثه عن شيء طبعا.
أي
نعم.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك مرة ذكره.
قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قال ارجع فأحسن وضوءك.
ويعني هذا لا يعل الحديث لأنه جاء من طرق متعددة وجاء يعني من وجوه مختلفة، ف قول أبي داود رحمه الله أنه غير معروف من رواية قيس رواية جرير بن حازم
إيه؟
لم يروي عنه إلا من وهب.
نعم.
نعم أقول لا يؤثر ذلك فيه لأن الحديث ثابت. نعم. إذا
كان الحديث أهل في وجود
والأعضاء
لم تجد، إذا كان الحديث أهل في وجود والأعضاء لم تجد ورأى يعني في عضو من الأعضاء
لا خلينا
قال حدثنا نكمل ولا الاسناد نجيبه. قال ابو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه الا ابن وهب وحده.
نعم.
وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري.
معقل بن عبيد الله الجزري ثقة
صدوق يخطئ
اخرج حديثه
مسلم وابو داود النسائي.
مسلم وابو داود النسائي.
عن ابي الزبير.
عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس اخرج حديثه اصحاب في الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي من صحابي وحديثه وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عمر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ارجع فأحسن وضوءك.
يعني مثله.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى قتادة.
ثم أورد أبو داود الحديث ولكنه مرسل من مرسلات الحسن يعني يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث قتادة، ولكنه يعني العمدة على ما تقدم من كونه موصولا، فكونه جاء مرسلا لا يؤثر لأن الموصول هو المعول عليه. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد هو بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن يونس.
عن يونس بن عبيد هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وحميد.
وحميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة يدلس ويرسل وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بجير هو بن سعد عن خالد
بحير بحير
ها؟
بحير بن سعد
عن بحير هو بن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
ثم أورد حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. أمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، وهذا يبين لنا أنه أمره بالإعادة، وأن الذي تقدم أحسن الوضوء أن المقصود به أنه يعني يعيد الوضوء كما يعني وضحته هذه الرواية وهذا الحديث. أيوة حيوة بن شريح.
نعم.
حدثنا حيوة بن شريح وهو شامي، لأن حيوة بن شريح اثنان مصري وهو في طبقة متقدمة وشامي وهو في طبقة متأخرة يعني من شيوخ أبي داود. أخرج له
أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم.
أخرج له البخاري.
نعم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن بقية.
عن بقية بن الوليد. عن بقية ابن الوليد الدمشقي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء, وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن بحير هو ابن سعد.
عن بحير وهو ابن سعد وهو ثقة أخرج له البخاري في الجمع أخرجه أصحاب السنة.
البخاري نعم
البخاري في الجمع أخرجه أصحاب السنة,
لكن يعني ليه رحتم إلى بحير وخليتم بجير؟
وفي بجير بن سعد؟
لا هو بجير
إيش بس الآن هو بحير هو بن سعد بحير بن سعد وهو أيضا شامي, يعني كل هؤلاء شاميون حيوة وبقية وبحير, وبقية يروي عن بحير يعني كثيرا, يعني له روايات كثيرة عن بحير بن سعد, كان في سنن النسائي يعني حديث كثيرة عن بهذا الطريق من رواية بقية عن بحير.
طيب عن خالد, لأن اللي في ذهني أنا كأن في رأيته والله أعلم في تحفة الأشراف مجيد, بس ما هذه ابن سعد مين موجودة, هذه مضافة جديدة ذي, فلذلك لما بحثت
هو يعني كان تقول ابن سعد يعني
ها
تفتك ابن سعد اللي هو
ابن سعد, هو ابن سعد هذه زيادة ايه؟ مين موجودة في التحفة
ايه؟ على كل من تحقق منها وفي الدرس القادم يعني تحقق منها.
عن خالد,
لأنه كثيرا يأتي في الأسانيد, وبجير هذا من هو اللي عندك في
هذا بس ما رح يعني أنت قولك أنه الأسانيد كله شامل,
لا إلا بجير, لا إلا
بجير, هذا راح يكون بجير,
بجير
هذا بجير ابن أبي بجير
أيوه
حجازي, ويقال اسمه أبيه سالم مجهول من الثالثة, أخرج له أبو داود وحده.
من الثالثة لا, هذا في طبقة متقدمة, الثالثة طبقة متقدمة عن هذا, لأن بحير هذا في طبقة متأخرة.
البحير بحير من الثالثة
وهذا من الثالثة
إيه؟ لكن هذا يروي عن خالد بن معدان.
نعم خالد بن معدان يروي عن
عن بعض أصحاب النبي,
عن بعض يروي نعم على كل يتحقق منه أيوة.
عن خالد,
عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب.
نعم عن بعض أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم, عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا شك في الحدث.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيه سؤالك؟
إذا كان الحديث عنه في عدو والأعضاء لم يجب تعالى ورأى يعني في عضو من الأعضاء أنه لم يتعالى,
إذا كان في الرجلين يمكن, يعني إذا كان يعني حديث عهد بالوضوء وإما فرغ وجد أن في رجله أو أحد رجليه إحدى رجليه شيء يعني وأجرى يعني هذا حتى أصابه الماء لا بأس, وأما إذا كان مثلا في غير الرجلين فكل عضو من الأعضاء لابد أن يقدم غسله على ما وراءه,
يعني
عيد الوضوء. نعم أما إذا كان في الرجلين والرطوبة يعني موجودة والماء عليها فيمكن أنه يجريه ويعتبر استوعب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
سلام
يقول فضيلة الشيخ, ما حكم لبس الخاتم أو ساعة اليد التي تصنع من الحديد؟
لا بأس بذلك, لبس الخاتم ليس الإنسان يتختم بخاتم حديد ولا أن يتحلى بحديد, لأنه جاء من الحديد حليته للنار, ولكن لبس الساعة لا بأس بذلك, لأن الإنسان ما يتحلى بالساعة ولا يتجمل بالحديد الذي هو الساعة, والساعة تصنع من حديد والإنسان يضعه في يده حتى يسهل عليه رؤيتها من أجل معرفة الزمان والوقت, فالإنسان عندما يلبس الساعة يعني إنما يلبسها من أجل أن تكون يعني سهلة أو الوصول إليها سهل, لا أن الإنسان متجمل بحديد, أما كونه يعني يلبس الخاتم فالخاتم الإنسان ليس له أن يلبس خاتم حديث.
وما حكم تكرار الجماعة في مسجد واحد؟
تكرار الجماعة في مسجد واحد يعني له حالتان. الحالة الأولى أن يكون أن تكون الجماعة الثانية يعني جاءت عمدا من أجل مخالفة الجماعة الأولى، بمعنى أن الجماعة الأولى الجماعة الثانية لا تريد أن تصلي وراء الجماعة الأولى، فهذا لا يجوز، بل المسجد يعني فيه جماعة واحدة، ومن جاء قد فاتت الصلاة فله أن يصلي، يعني وهم عدد لهم أن يصلي جماعة، لأن هذا هو الذي أمكنهم. أما إذا كانوا يعني تعمدوا أنهم يعني لا يريدون أن يصلوا مع الجماعة الأولى بل يريدون أن يقيموا جماعة ثانية فهذا لا يجوز. وكان يعني في بعض المساجد، وكان في الحرم المكي يعني قبل زمن الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، أن فيه أربعة مقامات، كل مقام فيه إمام من المذاهب الأربعة، وكل جماعة أهل المذهب يصلون على حدة متفرقين حول الكعبة. فلما جاء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وحد الناس على إمام واحد، وجعل يعني الإمام واحد ولا تتكرر الجماعة في المسجد. ولكن من ولكن الحالة الثانية كما ذكرت هي أن جماعة جاءوا يريدون أن يصلوا ولكن فاتتهم الصلاة، صلوا الناس قبل أن يصل، هؤلاء لهم أن يصلوا جماعة، لهم أن يصلوا جماعة لا بأس لذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقد فاتت الصلاة فقال لبعض الذين صلوا معه: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إيجاد جماعة ثانية ولو عن طريق الصدقة، فكونه يوجد جماعة بدون حاجة إلى صدقة يعني جائز لا بأس بذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة، لأن واحد منهم يتصدق على الثاني لأنه قد صلى بس يريد أن يوجد له جماعة، فإذا جاءوا اثنين، إذا جاء اثنين أو ثلاثة نقول صلي جماعة ما في بس. يعني كيف يكون يعني من يأتي وحده، إذا جاء واحد وحده نبحث عن واحد يصلي معه حتى يجي جماعة، وإذا جاء اثنين نقول كل واحد روح وصلي كل واحد صلي في بيته؟ يعني حيث أن الجماعة يعني ساغت ولو عن طريق الصدقة، فإذا لم يوجد الصدقة أيضا من باب أولى.
هل يشرع الإتيان بهذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، حديث عقبة، بعد الفراغ من التيمم، بناء على أن التيمم بدل عن الوضوء؟
لا ما نعلم يعني وروده يعني بعد التيمم ورد بعد الوضوء.
إذا نزل الدم من الأنف أرعف،
وهذه يعني ينبغي أن واحد منكم يبحثها يدور يعني يبحث عن شيء فيها اللي هو بعد التيمم، هل في شيء ولا ما في شيء.
إذا نزل الدم من الأنف أرعف أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ وهل هو من نواقض الوضوء؟
يقطع الصلاة ويذهب، أقول يقطع الصلاة ويذهب ولا يترك الدم يسيل يعني على نفسه وعلى ثيابه، لأن الدم اختلف في نجاسته في خلاف بين أهل العلم، والمشكور يعني عن كثير منهم يعني بل قد حكى بعضهم الإجماع على هذا أنه نجس. نعم. وخروج خروج يعني الدم يعني من الإنسان يكون يرغف يعني يقطع الصلاة يذهب، لكن إذا كان يعني شيء يعني حصل مثل ما يحصل في القتال وما يحصل كذا الإنسان يصلي على حسب حاله، يقول الله ما استطعتم، حتى الإنسان الذي به سلة البول يصلي والبول موجود معه.
سؤال الزائر يقول: إذا جاء المرأة الحيض قبل العمرة بيوم وستذهب إلى العمرة فماذا تفعل وإجازتها أسبوع فقط؟ فممكن أن لا تطهر في هذه المدة، فماذا عليها؟
أبد إذا كانت تعلم من نفسها أنها ما تطهر في هذه المدة فلا تدخل بالعمرة، وإذا كانت ستبقى حتى تؤدي العمرة فلتعتمر وهي عليها العادة، وتجلس في مكة لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل ثم تدخل وتطوف وتسعى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الحدث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي
خلف
ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الحدث، أي فما الحكم؟ ما الحكم إذا تحقق الطهارة ثم شك في الحدث الذي طرأ على الطهارة؟ والجواب عن هذا هو أنه لا يتحول عن الشيء المتحقق الذي هو الطهارة إلى الحدث إلا بيقين، لأن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، البقاء على الأصل حتى يأتي ما ينقل عن 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 الأصل، وذلك وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، أن الإنسان إذا كان على طهارة فإن الطهارة باقية حتى يتحقق الخروج من الطهارة وحصول خلاف الطهارة الذي هو الحدث، وكذلك العكس، إذا كان محدثا وشك هل تطهر أو لم يتطهر فإن الأصل أنه غير متطهر، الأصل أنه غير متطهر فعليه أن يتطهر، فإذا شك فإذا تحقق أنه قد أحدث ولكن شك هل توضأ أو ما توضأ فيعتبر على الحدث، لأن هذا هو الأصل، وإذا كان على طهارة وشك هل أحدث أو لم يحدث فالأصل هو الطهارة. وقول أبي داود رحمه الله في الترجمة: باب إذا شك في الحدث، يعني فما الحكم؟ أي الحكم أنه يبني على الأصل، وهو أنه لا يصار إلى أن ينتقل عن الأصل إلى الشيء المشكوك فيه إلا إذا تحقق المشكوك فيه وتيقن المشكوك فيه، فعند ذلك منتل ينتقل من يقين إلى يقين، من يقين هو أنه كان متطهر إلى يقين وهو أن الطهارة انتهت بحصول الحدث، لكن حيث يكون الشك فإن الأصل بقاء الطهارة، وإذا شك في الحدث تحقق الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث. أورد أبو داود رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء
يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه،
يعني أنه خرج منه شيء، يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه أنه خرج منه شيء، وهنا يعني هذا فيه إبهام، يعني معناه أنه خرج منه شيء ناقض للوضوء، خرج منه شيء ناقض للوضوء. قال: لا ينفتل، يعني لا ينصرف من صلاته، ولا يبني على هذا الشك، ولا يبني على هذا الذي حصل أنه تخيله أو توهمه، بل يبقى على طهارته ويبقى في صلاته حتى يتحقق الحدث، وذلك بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يعني مقصود به تحقق الحدث, وإلا فإن الإنسان قد يكون يعني لا يسمع, وقد يكون يعني أيضا لا يشم, ولكن المقصود من ذلك تحقق الحدث. فالذكر سماع الصوت للشيء الخارج من دبره, وكذلك شم شيء يعني خرج من دبره, يعني معناه هذا هو التحقق. المقصود من ذلك أنه يتحقق الحدث, أنه يتحقق أن الحدث وجد منه. فالحديث يدل على هذه القاعدة العظيمة من قواعد الشريعة, وهي أن الأصل أن الأصل في الطهارة والحدث, إذا كان متطهرا فإن الأصل الطهارة, ولا ينتقل عن الطهارة إلى الحدث إلا إذا تحقق ما به الانتقال. وكذلك العكس, إذا كان محدثا وشك هل توضأ أو لم يتوضأ فعليه أن يتوضأ, عليه أن يتوضأ, لأنه تحقق أنه غير متطهر فيجب عليه أن يتوضأ. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
ومحمد بن أحمد بن أبي خلف.
ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وهو صدوق ولا ثقة؟
ثقة. أخرجه مسلم وأبو داود.
أخرجه مسلم وأبو داود.
نعم.
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري, يعني إذا جاء سفيان يروي عن الزهري أو يروي عنه قتيبة فالمراد به ابن عيينة, المراد به ابن عيينة. وابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو مشهور بنسبته إلى جده شهاب, ومشهور بنسبته إلى جده زهرة بن كلاب, فيقال له الزهري ويقال له ابن شهاب, هذا هو الذي اشتهر به, ولهذا يأتي كثيرا ذكره ابن شهاب أو الزهري.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعباد بن ثمين.
وعباد بن ثمين المازني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمه.
عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه, وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وهو بمعنى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه, أن الإنسان إذا كان في صلاته ووجد حركة وأنه خرج منه شيء فإنه لا ينصرف حتى يتحقق ذلك, بأن يكون يشم رائحة إذا كان ممن يشم, أو يسمع صوتا إذا كان ممن يسمع. والمقصود من ذلك هو التحقق, تحقق وجود الحدث الذي يبنى عليه ترك ذلك الأصل المتيقن الذي هو الطهارة. فاليقين يزول باليقين.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد هو بن سلمة, إذا جاء حماد غير منسوب مهمل يروي عنه موسى بن إسماعيل فالمقصود به حماد بن سلمة, وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سهيل بن أبي صالح.
عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق تغير بأخرة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة, والبخاري أخرج له تعليقا وأخرج له مقرونا. عن أبيه أبو صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من القبلة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال أبو داود كذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود وهو مرسل. إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا. قال أبو داود مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة وكان يكنى أبا أسماء.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الترجمة وهي الوضوء من القبلة.
أين
الوضوء من القبلة؟ يعني هل إذا كان الإنسان على طهارة ثم وجد منه التقبيل لأهله هل ينتقض وضوءه بذلك ويحتاج إلى أن يعني يتوضأ، أو أنه باق على طهارته وأن التقبيل لا ينقض الوضوء وهذه المسألة يعني جزء من مسألة وهي لمس المرأة، يعني هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ كون الإنسان يلمس المرأة هل ينتقض وضوءه بذلك أو لا ينتقض وضوءه بذلك؟ وفي هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا ينتقض وأنه لم يأتي شيء يعني يدل على النقض إلا ما ذكر عن بعض الفقهاء أنه فسر قوله أو لامستم المقصود به اللمس، أنه اللمس، ولكن الواضح والذي هو واضح غاية الوضوح أن المراد بالملامسة في الآية هي الجماع، لأنه ذكر الحدث الأكبر والأصغر، وأنه إذا لم يوجد الماء يصار إلى التيمم في الحالتين ولكن اللمس أو التقبيل ما جاء شيء يعني يدل عليه يعني بدلالة واضحة، بل جاء ما يدل على خلافه وهو أنه لا ينقض الوضوء وأنه لا يحصل به النقص، وقد جاء في ذلك فيما يتعلق بالتقبيل أحاديث أوردها أبو داود رحمه الله، وفي بعضها كلام ولكن بعضها يشهد لبعض وبعضها يؤيد بعضا، وأن التقبيل مجرد التقبيل لا يحصل به نقص، اللهم إلا إذا حصل انتشار وحصل خروج مذي فإنه عند ذلك يكون النقض بهذا الخارج الذي حصل بسبب هذا اللمس أو التقبيل وبعض أهل العلماء أهل العلم يقيد النقض أنه بشهوة، يعني منهم من قال أنه لا ينقض مطلقا ومنهم من قال أنه ينقض مطلقا ومنهم من قال أنه ينقض إذا كان بشهوة، لكن الأحاديث التي وردت في التقبيل تدل على عدم النقض، وأيضا جاء في اللمس ما يدل على عدم النقض، وقد جاء ذلك في أحاديث صحيحة. فيما يتعلق بكون المرأة تلمس الرجل وهو يصلي وهو باق على طهارته ولا يؤثر فيه كون المرأة لمسته، ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت بحثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته يصلي فوقعت يدها على رجليه وهما منصوبتان وهو ساجد، لمست رجليه ومع ذلك هو مستمر في صلاته، ما حصل بلمسها إياه يعني شيء جديد يغير الوضع الذي هو عليه، هو باق على طهارته. وفيما يتعلق بلمسه صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في الصحيح عن عائشة أنها كانت تصلي في قبل يصلي وهي معترضة أمامه والبيوت ليس فيها مصابيح يومئذ، وكانت تمد رجليها فإذا سجد غمزها غمز رجليها فكفتها وسجد في مكان رجليها، فهذا فيه لمس وليس فيه نقص وليس فيه يعني شيء يدل على النقص. ثم ليس هناك دليل يدل يعني دلالة واضحة على خلاف هذا وإذا فلمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا حصل بسبب ذلك اللمس انتشار وحصل بسببه مذي، فإن خروج الخارج من الإنسان يعني من قبله ومن ذكره بسبب ذلك هذا هو الذي يوجب نقض الوضوء ويوجب غسل ذلك الذي حصل له ويوجب الوضوء. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه أنه قبل
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ
أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ فهي حكت يعني ما حصل لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرت مرارا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أوعية السنة وأنها حفظت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما الأمور التي تقع بين الرجل وأهل بيته يعني الأمور التي لا يعني يعرفها إلا أزواجه ولا يطلع عليها إلا أهل بيته فإنها روت الكثير من ذلك ومن غير ذلك لكن ما كان من هذا القبيل روت منه الشيء الكثير منه ومن غيره ولكن الشيء الذي لا يطلع عليه إلا النساء روت في ذلك الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من هذا القبيل كان قبلها ولم يتوضأ قبلها ولم يتوضأ يعني هو مما يجري في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين أهله. وقد روت عائشة رضي الله عنها ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث وإن كان في إسناده مقال من حيث ما ذكره أبو داود من أن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة وأنه يكون فيه إرسال إلا أنه جاء أحاديث أخرى تشهد له وتؤيده.
قال حدثنا محمد بن بشار
محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن يحيى
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وعبد الرحمن
وعبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان
عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي روق
عن أبي روق وهو عطية بن الحارث الهمداني عطية بن الحارث الهمداني وهو ثقة
صدوق
صدوق
أبو داود والنسائي بن ماجه
صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن إبراهيم التيمي
عن إبراهيم التيمي وهو ثقة يرسل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرف بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو داود لم مرسل هو مرسل
قبله قال أبو داود كذا رواه الفريابي وغيره
قال أبو داود كذا رواه الفريابي وغيره يعني كما رواه كما رواه يعني الذي روى في الإسناد المتقدم يعني بهذه الطريق أو بهذا الإسناد.
قال أبو داود وهو مرسل إبراهيم
والفريابي والفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود وهو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا
قال وهو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا والمقصود بالمرسل هنا على المعنى العام للمرسل لأن المرسل له معنيان معنى هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا هو المشهور باسم المرسل لكن يطلق على رواية الراوي عمن لم يدركه أو من أدركه ولكنه لم يلقه فهذا يقال له مرسل وهو والمرسل هنا من هذا القبيل يعني من قبيل المرسل بالمعنى العام الذي ليس مختصا بما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وإنما المقصود به رواية الراوي عن من لم يدركه أو أدركه ولكنه لم يلقه فهو معاصر له ولم يلقه وروى عنه.
قال أبو داود مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة وكان ابن أبا أسماء.
قال أبو داود مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة يعني معناه أن عمره قصير ومع ذلك هو محدث من المحدثين الذين نقلوا السنن ورووا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني شأن كثير من العلماء يكون عمره قصيرا ولكن الله يبارك له في ذلك العمر يبارك له في ذلك العمر فيروي الكثير ويتحمل الكثير ويكون له آثار حميدة وآثار عظيمة ومن الذين لم تطل أعمارهم ولكن نفع الله بهم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، فإن عمره 40 سنة. عمر بن عبد العزيز عمره 40 سنة، مات وعمره 40 سنة. والنووي على كثرة مؤلفاته يعني المجلدات الكثيرة الواسعة التي منها كتاب المجموع، وهو من أوسع الكتب في الفقه، ويقول يعني بعض أهل العلم أنه ليس هناك كتاب في الفقه أوسع من المجموع ومن المغني، المغني لابن قدامة والمجموع للنووي، فهما كتابان واسعان عظيمان. والنووي لم يتمه، ولكنه مع يعني ذلك فكتابه واسع وكتاب عظيم. وهذان الكتابان وهما المغني والمجموع عني مؤلفاهما بنقل الأقوال عن العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فهما موسوعتان. وهذا الذي هو عمره 49 سنة يعني له هذه الموسوعة، بالإضافة إلى الكتب الكثيرة الأخرى التي هي في الحديث وفي الفقه، فأعمار بارك الله تعالى فيها. وكذلك الشافعي عمره 54 سنة، مات كهلا. وأبو بكر الحازمي المحدث المشهور مات وعمره 35 سنة، وله كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وله يعني كتب أخرى. ولما ذكره الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل قال مات شابا طريا عمره 35 سنة، يعني مع سعة علمه وسعة كذا يعني عمره قصير. ومن الذين نفع الله تعالى بعلمهم من المعاصرين وقد مات وعمره يعني 35 سنة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، يعني ذلك الرجل الذي له مؤلفات عظيمة في النظم والنثر، يعني نثر كثير ومؤلفات في العقيدة ومؤلفات كثيرة نظما ونثرا، عمره 35 سنة رحمه الله. الحاصل أن قول أبي داود أنه لم يبلغ 40 سنة يعني أن عمره قصير، ومع ذلك فهو من أهل العلم ومن حملة السنن ومن رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال أبو داود هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة يعني من طريق أخرى، وفيها أن عروة يعني روى عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه امرأة من نسائه وصلى ولم يتوضأ.
ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ
فقال لها يعني ما هي إلا أنت ومن هي إلا أنت
من هي إلا أنت.
فضحكت. فهذا يعني يدل على ما دل عليه الحديث السابق، من أن القبلة لا تنقض الوضوء، وهو شاهد للحديث المتقدم أيضا الذي فيه إبراهيم التيمي أنه لم يسمع من عائشة، فإن هذا يكون شاهدا له، يعني هذه الطريقة الثانية التي هي طريقة أخرى تكون شاهدة أو متابعة لتلك الطريق التي هي من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة، وهنا من رواية عروة عن عائشة. وعروة قيل إنه عروة المزني، إيش قال فيه؟
مجهول،
وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه، أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه، لكن في عون المعبود ذكر أن هذا الرجل الذي هو عروة إنما هو عروة بن الزبير الذي سأل عائشة والذي روى عن عائشة وسألها هو عروة بن الزبير. قال وهذا هو المناسب واللائق لأن يكون يمكن أن يجترع على مثل هذا السؤال لأنها خالته لأن عروة ابن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر فهي خالته فكونه يعني يقول لها مثل هذا الكلام يعني ليس ببعيد. أما شخصا يعني بعيدا منها يعني فهذا يعني قال أنها ما يحصل أو ما يعني يتوقع أنه يحصل من مثله وإنما ممن يكون له بها صلة ومن له بها علاقة وله معها محادثة ولها بها اتصال وهو ابن أختها لأنها خالته. ثم ذكر أنه جاء التنصيص عليه في المسند وفي سنن بن ماجه التنصيص عليه بأنه عروة بن الزبير أنه عروة بن الزبير تسميته بأنه عروة بن الزبير. قال ما يؤيد يعني هذا المعنى كونه يعني هو المناسب بأن يقابلها بمثل هذا الكلام يعني كونه أيضا جاء ما يوضح أو ما فيه نسبته وأنه ابن الزبير عند ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد. وعروة بن الزبير كما هو معلوم أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة لكن المزي ويعني غيره مشوا على أساس أنها جابوه في ترجمة عروة المزني وما جابوه في ترجمة عروة بن الزبير لكن الذي ذكره صاحب عون المعبود من كونه يعني الأقرب أن يكون ابن الزبير وأن ذلك جاء ما يؤيده ويدل عليه من رواية الحديث في المسند وفي سنن ابن ماجه يعني يوضح هذا. وإن كان عروة المزني وهو مجهول فإن هذه الطريق تشهد لتلك الطريق وإن كان عروة بن الزبير فلا إشكال وإن كان عروة بن الزبير فلا إشكال. وقد جاء في بعض الكتب تسميته والتنصيص عليه بأنه عروة بن الزبير. أيوة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حبيب.
عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة عن عائشة.
عن عروة عن عائشة وقد عرفنا أنه إما أن يكون عروة المزني أو عروة ابن الزبير وأن عون المعبود ذكر أنه الأقرب أنه ابن الزبير وذكر ما يدل على ذلك من نفس الحديث وهو الاجتراء في مثل على مثل هذا السؤال وتسميته في بعض الطرق عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه. لكن حبيب بن أبي ثابت مدلس لكن تدليسه وكونه يعني من يدلس ويرسل يعني يعتبر ما تقدم يعني شاهد له أو يشهد بعضها لبعض.
قال أبو داود هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش.
يعني هكذا قال أبو داود هكذا رواه زائدة يعني مثل ما تقدم يعني رواه زائدة ومن قدامة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وعبد الحميد بن عبد الله
بن عبد الرحمن
بن عبد الرحمن الحماني وهو
صدوق يخطئ
وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه مسلم أصحاب السنة
أصحاب الكتب إلا النسائي
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن سليمان الأعمش.
عن سليمان الأعمش نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مغرى قال حدثنا الأعمش قال أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. قال أبو داود قال يحيى بن سعيد القطان لرجل احكي عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء. قال أبو داود وروي عن الثوري أنه قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا.
ثم أورد أبو داود قال يعني الحديث إيش حديث
قال الإسناد
لا المتن
عن عائشة بهذا الحديث
بهذا الحديث يعني حال الحديث المتقدم عن عائشة بهذا الحديث أي المتقدم. ثم
قال حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني.
إبراهيم مخلد الطالقاني صدوق
نعم
أخرج أبو داود وحده
نعم
صدوق أخرج حديث أبو داود وحده.
عن عبد الرحمن يعني ابن مغراء.
عبد الرحمن يعني ابن مغراء وهو صدوق يخطئ.
صدوق في كل ما في حديث عن الأعمش.
صدوق في كل ما في حديث عن الأعمش. وهذا من حديث عن الأعمش. وحديثه أخرجه
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. أيوة.
عن الأعمش قال أخبرنا أصحاب لنا.
عن الأعمش قال أخبرنا أصحاب لنا. وهناك يروي الأعمش عن عروة
عن حبيب
عن حبيب نعم عن حبيب أصحاب لنا يعني معناه أنه ذكر منهم في بعض الطرق المتقدمة حبيب يعني ذكر جماعة أبهمهم ولم يسمهم ولكن الطرق المتقدمة أو الطريقة المتقدمتان أو الطريقة المتقدمة فيها حبيب ابن أبي ثابت. أيوة.
عن عروة المزني.
عن عروة المزني هنا نص على المزني. أيوة. عن عائشة.
نعم.
نعم.
قال أبو داود قال يحيى بن سعيد القطان لرجل احكي عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء.
يعني معنى أنه ضعفهما أنه ضعف هذين الحديثين. ولكن يعني كما عرفنا يعني هذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض. أما بالنسبة لحديث المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فهو أيضا ثابت لأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وإنما الكلام أنها كونها تغتسل لكل صلاة هذا هو الذي فيه الإشكال. وأما كونها تتوضأ لكل صلاة فهي تتوضأ لكل صلاة يعني إذا يعني دخل الوقت فإن عليها أن تتوضأ ومثلها من يكون به سلس البول فإنه يتوضأ عند كل صلاة عندما يريد أن يصلي يتوضأ لا يبقى على الحدث لأن الحدث موجود ولكن يعني كونه يعني يوجد الوضوء عندما يريد أن يصلي مع استمرار الحدث يعني مثل الذي يسأل البول ومثل اتقوا الله ما استطعته.
قال أبو داود وروي عن الثوري أنه قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء.
والثوري يقول أن حبيب بن أبي ثابت ما حدثهم إلا عن عروة المزني ولم يحدثهم أي أنه لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء يعني معناها أن يعني كلام الثوري على أن حبيب بن أبي ثابت لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء وإنما حديثه عن عروة المزني. لكن كما عرفنا أن الطريقان المتقدمتان فيهما ذكر عروة بن الزبير.
قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا.
ثم يعني عقب يعني أبو داود على كلام متقدم لما قال أنه لم يحدث بشيء يعني عن عروة بن الزبير قال إنه قد روى عن حمزة الزيات يعني عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير حديثا صحيحا. وفي تحفة الأشراف يعني عند ترجمة عروة المزني ذكر عدة أحاديث منها هذه الأحاديث التي مرت وذكر أيضا يعني من طريق حمزة بن حبيب الزيات عن عروة ابن الزبير عن يعني عائشة يعني حديثا من الأحاديث في تحفة الأشراف برقم 17374 في تحفة الأشراف برقم 17374 يعني في حمزة بن حبيب الزيات عن حديث عن عروة بن الزبير عن عائشة
الحديث في نفس المعنى ولا
ما أتذكر وش لفظه؟ ما أتذكر وش لفظه؟ لكن هو من هذا الطريق حمزة بن حبيب الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الوضوء من مس الذكر، يعني هل يتوضأ منه أو لا يتوضأ. وأورد في هذه الترجمة الأحاديث التي فيها أنه يتوضأ من مسه، أنه يتوضأ من مسه، يعني من مسه بدون حائل، وأما إذا كان من وراء حائل لا يؤثر مسه. فأورد الأحاديث أو الحديث في ذلك، وهو حديث بسرة بن صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. فهو يدل على أن مس الذكر ينتقض به الوضوء، وأن عليه أن يتوضأ، وسواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لأنه قال: من مس ذكره فليتوضأ، وهو مطلق. فدل ذلك على أن مس الذكر ناقض للوضوء. وسيأتي من طريق صفوة من طريق طلق بن علي الحنفي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما هو إلا وهل هو إلا بضعة منك، يعني معناه أنه لا ينقض الوضوء. لكن ذكر العلماء في التوفيق بين هذين الحديثين بأن حديث بسرة مقدم على حديث طلق، وذلك أن حديث بسرة متأخر وحديث طلق متقدم. وأيضا الذين صححوا يعني حديث بسرة يعني كثير من أهل العلم، وكذلك صحح حديث طلق جماعة من أهل العلم، ومنهم من قال إنه حديث بسرة ناسخ لحديث طلق، لأن حديث طلق كان في أول الهجرة، يقال قدمت وهم يؤسسون المسجد، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
عن بصرة بن صفوان أول في قصة عن عروة قال: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر. فقال عروة،
يقول عروة بن الزبير: دخلت على مروان بن الحكم وهو أمير المدينة في ذلك الوقت، فذكرنا أي تذكرنا وبحثنا في نواقض الوضوء والأشياء التي ينقض منها. قال مروان: ومن مس الذكر، ومن مس الذكر، يعني يحصل الوضوء من مس الذكر. فقال عروة: ما علمت شيء، ما علمت في هذا شيء، يعني ما أعلم دليل، ليس عندي علم في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: حدثتني بسرة بن صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. يعني مروان بن الحكم ذكر الدليل الذي سمعه من بسرة بن صفوان والذي فيه الوضوء من مس الذكر.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة.
عن عبد الله بن أبي بكر.
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام. نعم.
عن مروان بن الحكم.
عن مروان بن الحكم وهو الخليفة أحد خلفاء بني أمية، وقال عنه يعني بعض المحدثين أنه لا يتهم في الحديث، وأخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
عن بصرة بن صفوان.
عن بصرة بن صفوان رضي الله عنها وأخرج حديثها
أصحاب السنن.
أخرج حديثها أصحاب السنن الأربعة.
قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه؟ قال أبو داود: رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق.
ثم أورد أبو داود رحمه الله الرخصة في ذلك، يعني في عدم الوضوء، يعني أن الحديث الأول يدل على الوضوء من مس الذكر، وهذا يدل على الترخيص في عدم الوضوء، لكن أهل العلم كما ذكرت جمعوا بينها بأن قدموا حديث بصرة على حديث طلق بن علي، لتقدم حديث طلق بن علي وأنه كان جاء في وقت مبكر من أول الهجرة عند تأسيس هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث بصرة متأخر عنه، فيكون يعني مقدم، يكون مقدما عليه. ثم أيضا يعني بالإضافة إلى هذا أن هذا هو الاحتياط في الدين، يعني كما أنه يعني الذين صححوه أكثر وحديث بصرة متأخر وحديث طلق متقدم، أيضا فيه الاحتياط في الدين، لأن الإنسان إذا مس ذكره وتوضأ يعني خرج من العهدة ولم يبقى في نفسه شيء، بخلاف ما لو لم يفعل ذلك فإنه خلاف الاحتياط. أيوه.
قال: جاء رجل.
لا، أول قدمنا
على نبي الله صلى الله عليه وسلم،
بس كانت المطلق.
نعم
قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، يعني من البادية، فقال: يا رسول الله، إذا
ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟
ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ قالوا: هل هو إلا بضعة منك؟ يعني معناه أنه كسائر جسدك، إذا لمست أي مكان من جسدك لا ينتقض وضوءك، مثل لما لمست وجهك أو لمست رجلك أو لمست ركبتك أو لمست عضدك، يعني هل هو إلا بضعة منك؟ يعني هو جزء من أجزائك، فأي جزء من أجزائك تلمسه لا ينتقض وضوءك به، هذا هو معنى الحديث. وهل هو إلا بضعة منك؟ يعني قطعة منك، ولمس أي قطعة منك لا تنقض الوضوء. أيوة.
قال: حدثنا مسدد.
مسدد هو من مسرهد، ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن ملازم بن عمرو الحنفي.
عن ملازم بن عمرو الحنفي، وهو ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر الحنفي، وهو
صدوق. نعم،
صدوق، أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة.
عن عبد الله بن بدر.
عن جده عبد الله بن بدر، وهو صدوق أيضا، ثقة، صدوق، ثقة، أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة.
عن قيس بن طلق.
عن قيس بن طلق، وهو إيش؟
صدوق
أخرج أصحاب السنة الأربعة. عن طلق بن علي رضي الله عنه، وقد أخرج أصحاب السنة الأربعة، يعني فرجاله هذا الإسناد حنفيون يماميون، وإلا مسدد فإنه بصري، إلا مسدد شيخ أبي داود فإنه بصري، والباقون كلهم من بني حنيفة ومن اليمامة، وهم ملازم بن عمرو وعبد الله بن بدر وقيس بن طلق وطلق بن علي، أربعة. وكلهم أيضا خرج لهم أصحاب السنة الأربعة، وأربعتهم أيضا خرج لهم أصحاب السنة الأربعة، ما خرج لهم البخاري ولا مسلم.
قال:
وكان من الأشياء التي ذكروها في ترجيح يعني حديث بصرة أن حديث طلق إنما خرجوا أصحاب السنة، وأما حديث بصرة فهم رجال خرج لهم الشيخان، منهم رجال حديث الراح
عبد الله بن مسلمة القعنبي،
عبد الله بن مسلمة، نعم،
ومالك، عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وعروة، ومروان بن الحكم.
نعم، وكلهم يعني لا، مروان ما ليس له في مسلم شيء، ولكن له في البخاري. نعم.
قال أبو داود: رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بإسناده ومعناه وقال في الصلاة.
قال أول رواه أو هكذا
رواه قال أبو داود رواه هشام بن حسان.
رواه هشام بن حسان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وسفيان الثوري
أيضا كذلك مر ذكره.
وشعبة
بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وابن عيينة
ثقة مر ذكره.
وجرير الرازي
وجرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري لأنه كان من يعني في الكوفة وانتقل إلى الري وصار قاضيا فيها فيقال له الرازي نسبة إلى الري ويقال له الكوفي لأن الكوفي باعتبار أنها وطنه والرازي لأنه انتقل إليها وصار قاضيا فيها فهو جرير الرازي الكوفي الكوفي ثم الرازي وهو ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن محمد بن جابر
إيش قال عنه؟
صدوق
ذهبت كتبه فساء حفظه.
نعم صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه فصار يشبه بابن لهيعة.
أخرج له أبو داود بن ماجه. عن قيس بن طلق.
عن قيس بن طلق وقد مر ذكره.
قال حدثنا مسدد. قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبي.
مسدد. قال حدثنا مسدد.
أيوة.
قال حديث جديد.
قال حدثنا مسدد. قال حدثنا محمد بن جابر. عن قيس بن طلق عن أبيه بإسناده ومعناه وقال في الصلاة.
نعم ثم أورد الحديث من طريقة أخرى وقال بإسناده ومعناه وقال في الصلاة يعني إذا مسه هو أن يوقف الصلاة يعني هذا اللي من طريق محمد بن جابر. أيوة
الإسناد نفسه
مسدد اللي راح.
أيوة عن محمد بن جابر.
أيوة
عن قيس بن طلق.
أيوة
عن أبيه.
يعني ما فيه إلا محمد بن جابر.
أنا جابر تكلمنا عليه.
لا أقول ما فيه إلا محمد بن جابر بالنسبة للسند الأول. جابر اللي راح. الباقيين كلهم مروا إلا محمد بن جابر. ومسدد يروي عن محمد بن جابر.
بس زيادة في الصلاة يعني.
نعم. يعني أنا لم أسوه في الصلاة. لكن الحكم سواء في الصلاة ولا في غير الصلاة. وهذا طبعا إنما يكون فيما إذا كان من غير حائل أما مع وجود الحائل فإنه لا ينتقض به وضوء.
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من لحوم الإبل.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي عندما كنا عند ما يقال بعد الوضوء وذكرت أن يعني أن ما يقال بعد الوضوء سبحان لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذه هي التي يعني جاءت عند مسلم وقلت أن رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين جاءت عند الترمذي وفيها كلام لأنها من رواية أبي إدريس الخولاني عن عمر قال ولم يدركه أو لم يسمع منه لكن ذكر الشيخ الألباني في أرواء الغليل بأن لها شواهد يعني هذا الذي عند الترمذي له شواهد عند الطبراني وعدد من المحدثين عن ثوبان وعن غيره يعني فيكون شاهدا لهذه الطريق التي فيها كلام عند الترمذي وقال أيضا إن مما ثبت في ذلك أن يقول أيضا مع هذا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أيضا هذا قال إنه مما ثبت أنه يقال بعد الوضوء وأظن أشار إليه المعلق هنا أو في عون المعبود يعني ذكر يعني هذا الذي هو سبحانك اللهم وبحمدك نعجي هنا ولا في عون المعبود
في عون المعبود
في عون المعبود
ويكون في رقم ويكون في رقم تكمل حاجة الله
أيوة يعني يكون في إيش؟
في رق
يكتب هذا الذكر للقائل في رق لا يبصر إلا يوم القيامة
يعني إنه عندما يقوله يعني يكتب له
نعم
على كل هو أقوله كل شيء يكتب الحسنات والسيئات كلها مكتوبة
يعني هذا يحفظ لا يضيع
أي نعم
لعل هذا
يمكن إذا كان
الخلاف يعني بعض الحسنات قد تبطل ببعض بعض السيئات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الزائر أنه يريد أن يذهب إلى مكة فيؤدي عمرة عن نفسه ثم يريد أن يعتمر عن أبويه الميتين.
الإنسان عندما يذهب إلى مكة يعتمر لنفسه، وإذا يسر الله له أنه يقدم مرة أخرى من بلده أو جاء للمدينة ورجع إلى مكة مرة أخرى فإنه يعتمر لنفسه أو لغيره، لأن العمرة المشروعة المستحبة التي كان عليه الصلاة والسلام هو يفعلها أنه يعتمر داخلا إلى مكة، فهذه العمرة المستحبة المشروعة. أما كون الإنسان يتردد بين التنعيم وبين الكعبة فيؤدي عدة عمر في اليوم فهذا ما ورد فيه شيء، وإنما ورد في حق عائشة في ظرف خاص لها، وكذلك أهل مكة لهم أن يعتمروا من مكة من التنعيم أو من غيره، لكن الآفاقيين إنما يعتمرون وهم داخلون إلى مكة.
يقول السائل ما حكم مس الحائض للمصحف بحائل وبدون حائل؟
ما حكم
مس الحائض للمصحف بحائل وبدون حائل؟
إذا مسته بحائل ما في بس، يعني كنا نتمسه بحائل الحائض والمحدث إذا مسوه بحائل يعني لا بأس بذلك.
يقول امرأة لم تتزوج وحملت بسبب الزنا وتنكح مع الزاني فهي حبلى، فهل نكاحهما صحيح وإلى من ينسب ولدها؟
إذا كان الولد يعني صار من شفاع فهو ليس ابنا شرعيا، أقول ليس ابنا شرعيا هو ابن زنا إذا كان الحمل قبل الزواج فهو ابن زنا وليس ابن شرعية.
لو سمحت مرة ثانية كيف؟
نعم
الجواب لو سمحت.
الجواب أن المرأة إذا يعني حبلت من زنا ثم تزوجها الزاني وتزوجها الزاني تزوجها الزاني لا يعتبر ولدا له وإنما يعتبر زنا، لأنه ما كان في نكاح شرعي، لأنه ما كان في نكاح وإنما كان في سفاح، هو ولد من سفاح وليس من نكاح، من نكاح شرعي فلا يعتبر ولدا له ما دام أنه موجودا قبل الزواج.
ويسأل عن هذا النكاح الذي حصل بعد الزنا هل هو صحيح أو
الزانية ينكح الزانية؟ الزانية ينكح الزانية، الولد كما هو معلوم يعني لا ينسب إلى الزاني، لا ينسب إلى الزاني وإنما هو ينسب إلى أمه، يعني هو ابن لأمه، وأما الزاني فليس ابن له يعني ليس له أب، ليس له أب شرعي، ليس له أب شرعي.
رجل كان في المكتبة يريد أن يشتري كتابا وتعاقد هو والبائع ووافق على شراء الكتاب، ثم جاءه شخص آخر وأخبره أن هناك كتابا أرخص منه فتحير، فهل وجب عليه الشراء أم أن هذا من النجش المحرم؟
هذا داخل يعني تحت الـ يعني الـ الـ يعني الشخص هذا يعني أخبره بأنه يعني يوجد مو راح يبيعه، مو يبيع
يقول إيه أخبره أن هناك كتابا أرخص منه،
يعني هو نفس الكتاب يباع بأرخص
أي.
نفس الكتاب
أي.
هو طبعا هذا ليس من البيع على بيع أخيه ولا من الشراء على شراء أخيه، لأن ذاك يعني يقول يعني لشخص قد اشترى في مدة خيار فيقول له رده وأنا عندي أرخص وبيعك بأرخص، يعني هذا هو الذي جاء الحديث فيه. وأما النجش هو أن يزيد في السرعة سلعة ولا يريد شراءها، هذا هو النجش، لكن يعني كونه يعني يأتي ويخبره يعني، وطبعا خيار المجلس يعني هو لا يزال في خيار المجلس، هو لا يزال في خيار المجلس، وكونه أخبره بأنه يوجد يعني في المكان الفلاني وأنه في مكان بسعر أرخص من هذا ما يعني ما يعتبر نجش ولا يعتبر بيعا على بيع أخيه، وإنما هي نصيحة أو إنما هي نصيحة.
يقول هل تجوز الصلاة في مسجد مؤسسة مثلا كالجمعة والمسجد داخل الحائط ومحروس، وإذا كان الإنسان عابر سبيل ولحق به وقت الجمعة ولم تكن له بطاقة مهنية يرجعوه عن صلاة الجمعة لم يؤدها، هكذا كتب العبارات، هل الجمعة تجوز في هذا المسجد؟
الجمعة تجوز ما دام الناس يعني مكانا يعني خاصا بأناس معينين فلهم أن يجمعوا ولا يريدون أن أحد يدخل معهم، يعني يصح التجميع، لكن الإنسان الذي يعرف أن المكان هذا لا يدخله كل أحد وإنما يدخله من هو مرخص له فيه يذهب إلى مكان آخر، يذهب إلى مكان آخر لا يأتي للمكان الذي فيه منع.
أسأل
أنا قلت تصح الصلاة، الصلاة يعني في المكان المخصص لأناس يجمعون فيه خاصة مثلا في جماعة معينين أو في أناس معينين لهم أن يجمعوا. مثل السجن، مثل السجن في مسجد في وسط مسجد والناس يصلون فيه واللي برا ما يجي يدخلون السجن، هذا مثال. أنا أقول هذا مثال، أنا أقول لك هذا مثال، يعني الشيء الذي خاص بأناس ولا يسمح لأناس يدخلون في هذه الدائرة وفي هذه المنطقة وإنما خاص بأهلها، يعني مثلا خاص بجهة معينة الصلاة تصح، الصلاة تصح، أنت تبغيها ما تصح، هي تصح الصلاة، وأنت ابحث لك عن مكان آخر، بصر في منع، أنت ابحث لك عن مكان آخر. ليش؟ صحراء؟
صحراء في مسجد.
إيش معنى صحراء هذا؟ صحراء ما فيها.
صحراء يا
هذا. صحراء بر هو؟
بر.
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 إذا كان إذا كان ما في مساكن وما في استيطان ما في جمعة. إذا كان ما في استيطان ولا في مساكن ما في جمعة.
استيطان هم عمال.
أنا أقول لك العمال اللي جالسين يعني في صحراء في مدة معينة ليقوموا بهم ما قالوا مستوطنين. مستوطنين اللي ساكنين لهم مساكن ووطن لهم يسكنون فيه
ولم يكن دكاكين ولا
دكاكين لو ما كان عندهم دكاكين، لو كان عندهم بيوت ما فيها دكاكين يصح، إذا كانوا مستوطنين ولا عندهم دكاكين يصح، إذا كان عندهم بيوت ولا ما عندهم دكاكين خلاص يكفي يعني.
هل مصافحة المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟
لا ما ينقض الوضوء، لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء أجنبية أو غير أجنبية، لكن المصافحة لا تجوز، ولمس المرأة الأجنبية لا يجوز وهو حرام وفيه إثم، ومس الإنسان امرأة لا تحل له لا يسوغ له ذلك، لكن لا ينقض الوضوء إلا كما قلت إذا حصل بسبب ذلك حصول مذي فالنقض بسبب الخارج لا بسبب اللمس سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية ولا من وراء حائل، ولا من وراء حائل، لأن السلام من وراء حائل يعني يمكن يحصل به ما يحصل بدون حائل، يمكن يغمزه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ف فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الوضوء من لحم الإبل، من لحوم الإبل، أي من أكلها، وأن الإنسان إذا أكلها فإن عليه أن يتوضأ، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث في ذلك. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء من لحم الإبل فقال توضأوا من لحم الإبل، وقال سئل عن وضوء من لحم الغنم فقال لا توضأوا منها، وسئل عن الصلاة في معاطن الإبل فقال لا تصلوا فيها، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها.
نعم،
فقال صلوا فيها. قال في الأول فإنها من الشياطين، وقال في الآخر فإنها بركة. والحديث دليل على الوضوء من لحم الإبل،